الجليل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة منها. وقفنا على كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى موضحا كلام المنتحل المذكور الذي انتحل واختار هذا المذهب المخالف لنظره لقواعد المحدثين، قال: وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار على الحكاية وعلى الإخبار عن سوء رويته أي فكرتي أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث أي ممكن أن يكون الحديث الذي روى الراوي عن من روى عنه قد سمعه منه وشافهه به غير أنه لا نعلم له منه سماعا ولم نجد بشيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها أو هذه معنى الواو وتشافها، لأن الذي يخاصمه هذا المنتحل يشترط السماع بحديث أو تشافها وتشافها بحديث، معناه أن الحجة لا تقوم عنده عند هذا المنتحل بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما اجتمعا، قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا أو تشافها أي وتشافها أو بمعنى الواو أيضا، هذا هو يعني الذي يدل عليه أسلوب كلامه أو سياق كلامه، وتشافها بالحديث بينهما أو يريد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها، فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه، هذا مما يؤيد أن أو السابقة بمعنى الواو وسمع منه، يعني من تلاقي وسمع منه شيئا لم يكن في نقله الخبر عن من روى عنه علم ذلك عن من روى عنه لم يكن في نقله الخبر عن من روى عنه علم ذلك، والأمر كما وصفنا حجة هذا لم يكن حجة، وكان الخبر عنده موقوفا أي عن العمل به حتى يرد سماعه منه لشيء من الحديث حتى يرد سماعه، ما هو مجرد اللقاء حتى يرد سماعه. إذا عرفنا أن الخصم الذي نصبه الإمام مسلم رحمه الله أمامه يشترط أن يكون هناك، ليس مجرد كما يعني اشتهر على الألسنة إن شرط البخاري، ليس البخاري فقط بل جل من سبق مسلما ومن عاصره قائلون بهذا المذهب، وهو أنهم يشترطون السمع ولو لحديث واحد ولو مرة واحدة، هذا هو. ولذلك قال هنا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في روايتي مثل ما ورد فهذا كلام المصنف رحمه الله، ونحله إجمالا وتفصيلا إيضاح المعنى الإجمالي لهذه الفقرة. بين رحمه الله تعالى أن هذا المنتحل زعم أن كل حديث معنع قد علم معاصرة المعنعين بالكسر للمعنعن عنه بالفتح، وقد أمكن أن يتلاقيا ويتشافى بالحديث ما في مانع، إلا أننا لا نعلم ذلك منهما يقينا أنه لا يجوز الاحتجاج بذلك الحديث المعنع إلا إذا ثبت تلاقيهما وتشافهما بالحديث، وكان ذلك الخبر موقوفا إلى متى؟ إلى أن يتبين سماعه. وكذا كل خبر جاء هذا المجيء لا يقبل إلا بهذا الطريق، وهو ثبوت تلاقيهما وسماع الراوي من مروي عنه ولو أدنى سماع حديثا واحدا أقل حاجة. هذا خلاصة كلامه رحمه الله تعالى، هذا هو على سبيل الإجمال. وأما التفصيل وهو إعطاء كل كلمة وكل لفظة وكل جملة معناها اللائق بها، نقول إيضاح الشرح التفصيل لهذه الفكرة، وزعم القائل. ما معنى زعم؟ أي قال قولا غير صواب، لأن الزعم يطلق على غير الصواب، لأن أكثر استعمال زعم للباطل. فقد تقدم عن الفيومية أنه قال الأزهري أكثر ما يكون الزعم فيما يشك فيه، وقال بعضهم هو كناية عن الكذب، وقال مرزوقي أكثر ما يستعمل فيما كان باطلا أو في ارتياب، وقال ابن القطية زعم زعما قال خبرا لا يدرى أحق هو أو باطل. إذا قول مسلم هنا زعم هذا القائل أنه يريد تفنيد قوله ولا يقبل عدم قبوله أن الزعم غير صواب. الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار بالجر عطفا على الحكاية، ويحتمل النصب والإخبار عطفا على الكلام. الذي افتتحنا الكلام وافتتحنا الإخبار عن سوء رويته أي فساد فكره، قال الفيومي الروية الفكر والتدبر، وهي كلمة جرت على ألسنتهم بغير همز، يعني لأنه من الرؤية أو من رأى لذلك كانت مهموزة، لكن في استعمالهم جاءت بدون همزة تخفيفا. وهي من روأت في الأمر بالهمز إذا نظرت فيه، روأت في الأمر معناه نظرت فيه. عن سوء رويته معناه عن سوء فكرته، عن سوء فكرته. قال أن بفتح الهمزة لماذا؟ هذا فتحت لوقوعها موقع المفرد، يعني القاعدة وهمزة إن السحر سد مصدري مسدها، وفي سوى ذاك السري أن لماذا تعرف بين أن وإن، لماذا تميز بينهما؟ تنظر إلى الكلام، فإن كان الكلام موقع مفرد فهي تفتح وجوبا، وإن كان الموقع موقع جملة تكسر وجوبا نهائيا، وإن كان الكلام يحتمل الأمرين فيجوز لك وجهان. ولذلك فصل ابن مالك بعض هذه المسائل كلها الثلاثة كلها، فالسر في الابتداء وفي بدء الصلاة، وحيث إن اليمين مكملة أو هلكيات بالقول أو حلت محل علي كزرت إني أحارب كزرت إني ذو أمر. هذه لماذا؟ لأن هذه الموافقون لها مواضع جملة ووجب كسرها، فالسر في الابتداء وفي بدء الصلاة، وحيث إن اليمين مكملة أو هلكيات بالقول أو حلت محل حالي كزرت وإني ذو أمر. وكسروا من باب فعل علق باللام، هذا ايضا موضع الجمله كعلم انه لو تقع بعد اذا فجاءه او قسمي لا لام بعده الوجهين النبي. لماذا؟ لان المحل يحتمل تقدير المفرد وتقدير الجمله فجاز الوجهان. وهكذا القاعده النهائيه او القاعده التي يعني نعتمد عليها ننظر الى الكلام، فان استمل فإلا لم يحتمل إلا أحد الوجهين، إما الجملة وإما المفرد، فإذا كان مفرد وجب فتح همزة إن، وهمزة إن افترست بمصدر مسدها، وهذا لا يحتمل ذلك يفسد، وحيث احتمل الوجهين يجوز الوجهان من شئنا، فأنه غفور رحيم، فإنه غفور رحيم. نعم صالح من سوء من جهاته وإثمه، فإنه قراءة سبعية الوجهين. لماذا؟ لأن الكلام يحتمل له وجهين. هذا قلنا لماذا؟ أن هناك فتح همزة الوقوع موقع المفرد، إذ المصدر مؤول مفعول زعم. كل إسناد، أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان، أي روى فلان عن فلان وهو المسمى بالمعنعن، وقد تقدم تعريف أول الباب معنعن. وقد أحاط العلم بأنهما الروحانية، أي والجملة والحال، أي والحال أنه قد أحاط علمنا بماذا؟ بأن كل من فلان وفلان قد كان في عصر واحد، هذا هو العمدة، كان في عصر واحد، أي زمن واحد. قال المريج العصر مثلثة، عصر ثلاثة، وبضمتين عصر، الدهر جمعه أعصار وعصور وأعصر وعصر انتهى. وإنما قيد بكونهما في عصر واحد لماذا؟ لأنهما لو كان في عصرين مختلفين يعني لكان الحديث منقطعا بلا خلاف، ما يختلف مسلم مع الآخرين في هذا ولا الآخرون يخالفون في هذا. إذا كانوا في عصرين مختلفين معنى ذلك أنه لم يلقوا ولم يسمعوا منه، أنه مات قبل هذا وهذا، يعني لم يقع بينهم خلاف، إنما الخلاف كان في عصر واحد. وكذلك أيضا أمكن اللقاء الملاقاة بينهما، هذه المشكلة التي سببت هذا الخلاف الواسع. وجائز أيضا هذا حال، والحال والواو حالية أيضا، أي والحال أنه جائز. إيش معنى جائز؟ أي ممكن أن يكون الحديث الذي روى الراوي أي حمله، يقال رويت الحديث من باب رمى إذا حملته ونقلته ويعد بالتضعيف حملته، فيقال رويت زيدا الحديث معناه حملته، ويبنى للمفعول فيقال روينا الحديث قال الفيوني. ولذلك نقول في كتاب شو اسمه النووي هذا 40 نووية يقول روينا عن فلان، وفي غير كذلك أيضاً في الرياض الثاني وغيره روينا عن فلان كذا، روينا 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 نقلنا، روينا حملونا أي نقلونا وروولنا، معنى هو يعني صحيح. قال ضيم عمن روى عنه قد سمعه منه وشافعه به خاطبه به، غير أنه لا نعلم له، غير أنه بالبناء المفعول لا نعلم له أي للراوي منه أي من المروي عنه سماعا، لكن ما تبين هذا، ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط. تقدم بيان ضبطها وهي ظرف للسماع، غير أن لا نعلم ولا غير أنه كلها نسخة كذا. طيب والغالب اختصاصها بالنفي قط، نحو ما رأيت قط، وقد تأتي بالإثبات لكن هذا قليل بعد أن بعض اللغويين نفاه، لكن ثبت في الصحيح استعماله في الحديث الصحيح كحديث البخاري في الكسوف أطول صلاة صليتها كأطول صلاة صليتها قط، هذا هو الإثبات. أو تشافى بحديث الظاهر من تصرف المصنف رحمه الله تعالى أنه بمعنى الواو، وسبق لنا شرعناه ذلك، أو بمعنى الواو لأنه جعل محط قول المنتحر اشتراط السماع كما سيأتي تحققه. أن الحجة لا تقوم عنده، من هو عنده؟ أي عند هذا المنتحر بكل خبر جاء هذا المجيء، أي بالعناء حتى يكون عنده العلم يحتمل أن تكون يكون ناقصة فيكون هذا. والعلم اسمها وخبرها الظرف مقدما عنده، ويحتمل أن تكون تامة والعلم فاعلها. قال نوير رحمه الله تعالى قوله حتى يكون إلى آخره، هكذا ضبطناه وكذا هو في الأصول الصحيحة المعتمدة، حتى بالتاء المثنات من فوق حتى ثم المثنات من تحت حتى يكون. وقال بعض النسخ حين بالياء ثم النون حين، وهو تصحيف، و ثم المثنى في من تحت صورتها حتى ما فيها ياء، لكن لما كانت تسوي سورة الياء قالت ان المثنى من تحت يعني ما له سورة الياء الا حتى ما فيها ياء. قال حين يكون عنده علم، وهذا حين بالياء وهو تصحيح، وهذا غلط يعني، حتى هو الصواب، واما حين هذا معناه يفصلنا انتهى. وقوله بأنهما متعلق بالعلم، أي بأن المعانعين والمعانعان عنهم قد اجتمعا من دهرهما، يحتمل أن تكون من بمعنى في دهرهما، أو هي للبيان مقدمة على قوله مرة فصاعدا، أي فما فوق ذلك. وقد جاء نظير هذا التركيب مرة فصاعدا في الحديث الصحيح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، فصاعدا هذا تركيب فصيح، أي فما زاد عليها كقولهم اشتريته بدرع فصاعدا، أي فذهب الثمن صاعدا زاد يعني صاعدا. قال شبوي وقالوا أخذته بدرع فصاعدا، حذفوا الفعل لكثرة استعماله إياه، ولأنهم أمنوا أن يكون على الباء، لأنك لو قلت أخذته بصاعد كان أبيحا بصاعد ما صاعدا، لأنه صفة ولا يكون في موضع الاسم، كأنه قال أخذت بدرهم ما يكون كذا، فزاد الثمن صاعدا، فالتركيب معناه فذهب الثمن صاعدا زاد الثمن صاعدا، لأن أو فذهب صاعدا، ولا يجوز أن تقول وصاعدا بالواو بإنما بالفاء، لأنك لا تريد أن تخبر أن الدرهم مع صاعد ثمن بشيء فقولك وزيادة، ولكنك أخبرت بأدنى الثمن فجعلته أولا بدرهم، ثم قررت شيئا بعد شيء لأثمان شتى وصاعدا. قال ولم يرد فيها هذا المعنى، ولو لم يلزم الواو شيئين، هكذا النسخة ولم يلزم الواو شيئين، والظاهر أن الصواب كما أشار الإفرامش ولم يلزم، ولو ملأ التي الواو التي لأحد الشيئين، أن يكون أحدهما عند الآخر، وصاعدا بدل من زيادة من زاد ويزيد. وثم مثل الفاء، لأن الفاء أكثر في كلامه قال مسلم، وصاعدا حال مؤكدة. ألا ترى أن تقديره فزاد الثمن صاعدا، ومعلوم أنه إذا زاد الثمن لم يكن إلا صاعدا، زيادة يكون صاعد. ذكره محمد مرتضى شرح القاموس تاج العرس. أو الحق، أو الحق أن أولى المعنى الواو، لأن سياق المصنف أن حواره مع من يشترك السماع لا اللقي وحده، أو تشافها أي وتشافها تخاطب بالحديث بينهما، يعني خاطب المعنعن المعنعن عنه. أو يريد خبر فيه بيان اجتماعهما، وقوله وتلاقيهما عطف تفسير لما قوله مرة من دهرهما فما فوق مرة، يكفي مرة. الذين يشتركون السماع لا يشتركون طول الصحبة، وإنما يكفي لو لقيه وسمع منه حديثا واحدا. لماذا؟ لأن هذا الباب حمله على حسن الظن بالرواة، وذلك فيما إذا علمنا أنهما تلاقيا وسمع منه حديثا واحدا، بعد ذلك حمل كل ما يرويه بعن على أنه سمعه منه واضح وقريب. وأما ومسلم يقول لا، بل يكفي المعاصرة، ما عرفنا أنهما اجتمعا ولا سمع منه شيئا، ولكنهما كان في أصل واحد، يقول يحمل الحديث كله على أنه سمعه منه، ويكون الحديث صحيحا متصلا. هذا هو. لكن نقول لو قدرنا أن ما قاله مسلم مقبول، أيهما يكون أوكد وأشد في هذا الباب؟ وهذا الباب يطلب منه دائما، ما هو متساهل فيه دائما، أن يكون يعني قوة الظن، حصول قوة الظن. فبأيهما نحسن الظن أو يقوى ظننا؟ عن البقي والسمع، فالاستمع كذلك أيضا، هذا أشد في القلب للاطمئنان أو لميله كثيرا. أما تعاصم جل تعاصم، نعم احتمال قائم، ولكن ليس مثل هذا. فنقول إن الذين اشترطوا السماع شرطهم معقول. إذا الإنسان لم يطعم بالتدريس، وعرفنا أنه سمع من حديثا واحدا، ثم بعد ذلك يقول عن فلان عن فلان، هو شيخه عرفناه أنه أخذ منه، ثم يقول عن فلان عن فلان عن فلان، كلها نحملها على السماع متصل. وهو يقول لا، ما نشترط لا لقاء ولا سمع، بل يكفي معاصرة فقط. قام في أصل واحد جمعه معاصر، ولا مانع أن يجتمع أحد مع الآخر. قل نقول هذا احتمال، نعم، لكن احتمال يكون يعني متساهل فيه، يكون أخف من ذاك، والتشديد أولى بالاعتماد عليه. هذا هو الفرق بينهما. وين هو؟ أين هو؟ أو تشاف هذا الحديث بينهما، أو يريد ويذب الذي تقدم لك؟ ماذا قال لك؟ حتى تبيع أنهما اجتمع من دهرهما فصاعدا، أو تشافع، أو أن يريد نطوها على ذلك، أو يريد خبر في بيان اجتماعهما، وقول تلاقيهما مرة، يعني ماذا قال؟ حتى بكل خبر جاء هذا المجيء، حتى يكون عنده العلم بكذا بأنهما قد اجتمعا، أو حتى يريد، هذا معطوف إيش؟ يكون على يكون، حتى يكون حتى يريد بينهما، أو يريد خبر في بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها. فإن لم يكن عنده علم ذلك، فسبق قريبا أن يكون يحتمل كونه ناطقا أو طعما، يعني إن لم يكن عنده عند ذلك القائل علم ذلك، والإشارة إلى ما سبق من اجتماعهما وتشافهما بالحديث الآخر، ولم تأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه أي الشيخ الذي روى عنه بالأمانة قد لقيه مرة وسمع منه شيئا، هذا صريح. هذه هو سمع الواو، ما في أول، هذا صريح بكون هذا المنتهي يشترط السماع مع الدقاء، لا مجرد الدقاء كما ظنه كثيرون فتنبه. وقول لم يكن يحتمل أن يكون أيضا أن تكون ناقصة، يكون هذا واسمها حجة الآتي. وخبرها قول في نقله الخبر، ويحتمل أن تكون التعمد على يحصل والجار ومجرور متعلق بها وحجة مرفوعة على فاعله عمن روى بثناء الفاعل، والجار ومجرور متعلق بنقل عنه متعلق بروى، وقول ذلك إشارة إلى الحديث الذي رواه بعن أي عن الشيخ الذي روى عنه ذلك الخبر المعن عنه. تنبيه، قول عمن روى ذلك عنه كذا هو معظم النسخ وهو صواب، هذا عمن روى عنه هذا هو الصواب، ووقع في بعضها بعض النسخ عمن روى عنه علم ذلك، والظاهر أنه غلط مفسد للمعنى، وقد تعب بعض من علق على هذه المقدمة بتوجيه ذلك وأطال في إعرابه ولا أرى لذكره جدوى لأنه مبني على هذه النسخة وفيها فساد المعنى. فتوصل الله تعالى أعلم بالصواب، يعني وإنما هو عمن روى عن ذلك هذا الصواب. قال وقوله والأمر كما وصفنا جملة اسمية لمحل نصب على الحال، والكاف بمعنى على كما وصفنا على ما وصفنا، الكاف تأتي معنى على أي والحال أن الأمر على ما وصفناه سابقا من كونه ما في عصر واحد مع إمكان البكي والسماع، ولكن لم يعلم ذلك بالتحقيق. حجة لم يكن حجة، بل رفع اسم يكن أو فاعلها كما سبق آنفا، وهو على عهد مضاف، وهو على عهد مضاف أي ثبوت حجة، والحجة بالضم البرهان والدليل معناه باللغة، والجمع هجج مثل غرفة وغرف. وكان الخبر أي المنقول بالعنعنة الموصوفة بما ذكر عنده عند هذا القائل موقوفا أي متوقفا عن العمل به، معناه موقوفنا التوقف عن العمل به حتى يرد عليه على هذا القائل سماعه أي سماع المعانعين بالكسر منه أي من المعانع نعم بالفتح، لشيء من الحديث فيه تصريح أن ذلك القائل يشترط السماع حتى يرد عليه سماعه منه. إذن هذا معنى ذلك أن ذلك القائل يشترط السماع. والمشهور على الألسنة يقولون إيه إن شرط البخاري أو شرط المعاكف للمسلم هو اللقاء فقط، لا ليس اللقاء فقط، إنما اللقاء غالبا يكون معه السماع، فعبر بهذا بعض المواضيع، وإلا فكلامه يدور حول السماع، سماعه ليس ليغني اللقاء فقط، السمع أيضا، أي أن ذلك القائل يشترك السماع للبقية فقط كما أسرناه قريبا. قبل ذلك الحديث أو كثرة، يعني أنه لو اشترط أن يسمع منه حديثا كثيرا، بل إذا ثبت أنه سمع منه حديثا أو أكثر يكفي، فيحمل غيره مما لم يصرح بالسماع عليه. إذن نحمله تحسينا للظن أن المعن عن الحديث الذي رواه بعن محمول على أنه سمعه من ذلك الشيء. في رواية قال دعوا كثرة في رواية متعلق بيرد مثل ما ورد في رواية متعلق بيرد مثل ما ورد بجر مثل صفة للرواية أي في رواية مماثلة للذي ورد بالعنعنة، ويحتمل أن يكون في إضافة رواية إلى مثل في رواية مثل من إضافة المصدر إلى محوله أي رواية ذلك الراوي المعنع حديثا مصرحا فيه بالسماع مثل روايته معنعا. ثم بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول المنتهي لأراد تفنيد مذهبه الذي هو في نظره مذهب باطل ورأي عاطل وإن لم يكن مسلما له كما تراه، يعني أن مسلما يرى أن هذا الفكرة أن هذه الفكرة وهذا المذهب باطل، ولذلك فنده على هذا الضوء فقال وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه للواو والسماع منه لكونهما جميعا كان في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافعا بكلام، فالرواية ثابتة هذا هو المعروف عند المحدثين في نظر إمام مسلم، والحجة بها لازمة إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلقى من روى عنه شيخه أو لم يسمع منه شيئا أو هنا بمعنى الواو كما سبق. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أي فروايته بالعنعنة محمولة على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بيناها حتى تكون الدلالة التي بيناها وهي أنه وجد تصريح بأنهما لم يجتمعا ولم يتشافها، فإذا وجد بينا خلاص قول انقطع. وأما إذا كان الأمر مبهما ولم يتضح ذلك فنحن نحمله دائما على الاتصال، وأن قوله عن فلان بمنزلة قوله سمعت فلانا حدثني فلان، إضافة على الإجمال لهذه الفكرة. ناقش رحمه الله تعالى بهذا الكلام المنتحل المذكور، فقال إن هذا الذي أتى به المنتحل بطعن الأسانيد الصحيحة قول اخترعه هو واستحدثه، ولم يسبق إليه أحد من المتقدمين ولا يساعده أحد من المتأخرين، لأن الذي اشتهر بين أهل العلم بالحديث المتقدمين والمتأخرين واتفقوا عليه أن كل راوي ثقة روى حديثا عن مثله، وقد أمكن لقاؤه لشيخه وسماعه منهم حيث كانا متعاصرين يمكن لقاء أحدهما الآخر، لأن ارتفعت الموانع من وصول أحدهما الآخر، وإن لم نتأكد ذلك اللقاء والسماع منهم حيث لم ترد رواية توضح ذلك قبلت تلك الرواية ولزمت الحجة بها، هذا هو المعروف عندهم، إلا أن يدل دليل بين على أن ذلك الراوي لم يلق شيخه ولم يسمع منه، فعند ذلك تكون الرواية منقطعة. وأما إذا كان الأمر مبهما على ما فسرناه آنفا ما هو من إمكان وصول أحدهما الآخر، هذا هو التفسير، وسماع حديثه منه، فالرواية محمولة على الاتصال إلى أن يأتي ما يناسب ذلك من بينة واضحة مثبتة للانقطاع. هذا خلاصة مناقش معنى كلامه رحمه الله تعالى، وسيأتي مناقشته إن شاء الله تعالى. هذا هو المعنى الإجمالي لكلام المصنف رحمه الله تعالى، وإلزامه أو رده وتغنيده رأي المنتحل حسب ما رأه، وإضافة المعنى التفصيلي إضافة الشرح التفصيلي لهذه الفكرة. وهذا القول يرحمك الله جملة دعائية معترضة في الطعن في الأسانيد قول مخترع، اسم مفعول من اخترع الشيء إذا شقه وأنشأه وابتدا، وقوله مستحدث مؤكد لما قبله، وكذا قوله غير مسبوق صاحبه إليه صاحبه بالرفع على أنه نائب فاعل بمسبوق، لأنه يعمل عمل فعله بالشروط المعروفة في محلها كما قال في الخلاصة، وكل ما قرر الاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل فهو كفعل صيغة للمفعول فيه معناه كالمعطى كغافا يكتفي، كالمعطى هذا يعني يعمل عمله الذي وعطى كفافا يكتفي، المعطى يعمل عمله فيه، ولا مساعد له بناء مساعد على فتح التركب مع على النافية للجنس كما قال في خلاصة، وركب المفرد فاتحا قلا حول ولا قوة والثاني جعل داخل، واللام في له زائدة للتقوية كما في قوله تعالى فعال لما يريد، هذا إن إذا كان من القاعدة أنه إذا كان في اللوم متعديا يتعدى بنفسه هذا في الفعل، وإذا كان اسما صفة مشتقة من الفعل المتعدي نفس الشيء يتعدى بنفسه، لكن من يعني مما يعني استعملته العرب أنه إذا كان مفعول مقدما أو كان عامل فرعا يجوز إدخال حرف الجر عليه، يقولوا إيه حرف التعجية زائدة مقوية، مثل قوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون، عبر الرؤيا هذا متعدي فلو تأخر ما تجاد الله، لكن في الآية لما تقدم المفعول زيدت اللام لكون هذا العمل على خلاف أصله، الأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل، فيعني أن يأتي بعده هذا هو الأصل، فلما خالف ذلك قوي العامل بإدخال الحرف اللام زائدة، وكذلك ولو تأخر وكان فرعا في العمل مثله كما في قوله تعالى فعال لما يريد، هذه اللام دخلت لماذا؟ للتقوية، لأن العامل فرع في العمل، الأصل في العمل لمن؟ للفعل، والاسم مفرع عليه يعمل عمل فعلي لكن فرع، فلما كان فرعا دخلت اللام فعله، هذا يتعدى بنفسه ما يحتاج إلى اللام، لكن لما كان فعال صفة مبالغة فرعا عن فعلي أدخلت اللام فعال لما يريد، هذه لام التقوية تسمى لام التقوية. قال كما لقوله تعالى فعل بما يريد، وخبر لا معذور أي موجود، ويحتمل أن تكون لنا عاملة عمل ليس فيرفع ولا مساعد له على أنه اسمها. وقول من أهل العلم مساعد بحال مقدر حال كون ذلك المساعد كائن من أهل العلم، وقول عليه مساعد مساعد الضمير للقول مقترح، والمعنى أن صاحب هذا القول منفرد باختراع هذا الرأي، ولا يوجد من أهل العلم أحد يوافقه على هذا الرأي المخترع. ثم أوضح وجه عدم من يساعده على رأيه فقال: وذلك إشارة إلى كونه قولا مخترعا لا مسبق له غيره، أن القول الشائع أي المنتشر المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات عقب تفسير لما قبله، ويحتمل أن يراد بالأخبار التواريخ ونحوها ما هو، وبالروايات الأحاديث مرفوعة كانت أو لا، فيكون العطف للمغايرة والأول وأقرب، لأن التواريخ ليس من صنيع مسلم، ولذلك التفسير الأول أولى، والله تعالى أعلم. قديما وحديثا في قديم الزمان وحديثي أن فتح الهمزة لسدها مسد مصدر كما قال في خلاصة، وعنز إن فتح لسد مصدري مسدها، وفي سوى ذا فتكري، فاسمها وخبرها هنا في تأويل مصدري خبر أن الأولى. كل رجل هذا خرج مخرج الغالب، وإلا فالمرأة في هذا كالرجل ما بيظهر، فتنفذ ثقتين بالجر صفات مثلي وجائز أي سائغ، فقول ممكن مؤكد له، له أي لذلك الرجل ثقة الراوي عن مثله، لقاؤه أي لقاء المروي عنه والسماع منه، أيضا هذا جعل بالواو أي سماع رواياته التي رواها منه، وقوله لكونهما تعديد لإمكان اللقاء والسماع، أي إنما قلنا بإمكان اللقاء والسماع لماذا؟ لوجود مسوغ لذلك، ما هو؟ وهو كونهما جميعا حال من الضمير مجرور حالكما مجتمعين كان في عصر واحد، أي وجدا في زمن ووقت واحد، فكان تامة بمعنى وجدا، ويحتمل أن تكون ناقصة أو زائدة. وإن لم يأتي بخبر قط أي بالزمن الماضي، وقول أنهما اجتمعا في تأويل مصدر فعيل يحتمل، ولا تشافعا أي تخاطبا بالكلام، والمعنى أنه لم يأتي خبر أن الراوي والمروي عنه متعاصرين اجتمعا في مكان واحد بحيث يرى أحدهما الآخر ويجري بينهما تخاطب. فهو قوله فالرواية ثابتة خبر أن السابقة في قوله أن كل رجل إلى آخره. ودخلت الفاء في خبر لماذا؟ لكون اسم أن من ألفاظ العموم على حد قول الشاعر: كل أمر مباعث أو مداني فمنوط بحكمة متعالي، على هذا وعلى هذا الوجه يعني. وألف الرواية للعهد أي رواية الرجل الثقات عن مثله الموصوف عن مثله الموصوفين بما ذكر ثابتة ومستقرة. والحجة فيها في تلك الرواية لازمة، يعني أنه يجب العمل بها لكونها ثابتة حيث وجد شروط ثبوتها، ومنها كونهما ثقتين ووجود الاتصال بينهما بماذا؟ حيث كان في عصر واحد أي برأي المصنف مع ارتفاع موالي وصول أحدهما الآخر، وليس الراوي مدلسا كما هو فرض المسألة على معصية المصنف قريبا يعني. أما إذا كان الراوي معروفا بالتدليس فهذا استرحنا منه، فمجرد عنعنة يكفي كعدم الاتصال، فلا بد أن يكون بريئا من التدليس، إلا أن يكون هناك إشارة إلى ما ذكره من جواز تلاقيهما وتشافههما حيث كان في عصر واحد، ويكون يحتمل أن تكون تامة بمعنى وجه، ويحتمل أن تكون ناقصة واسمها دلالة وخبرها الظرف، دلالة بينة أي واضحة، والدلالة بمعنى الدليل هنا من إدراك المصدر وإرادة اسم الفاعل، فأصل الدلالة مصدر دل، يقال دله عليه دلالة بتفريد الدال، دلالة دلالة دلالة، والفتح هو الكثير، سدد إليه معناه هذا أن هذا الراوي لم يلقى من روى عنه أن بفتح الهمزة والمصدر مؤول مجرور بعلى مقدرة، والمعنى إلا أن يوجد هناك دليل على عدم لقاء هذا الراوي لمن روى عنه، وذلك بإيش؟ وذلك بأن صرح هو بذلك لما سئل عنه، لما سألوه هل لقيت هذا الرجل عن الرجل؟ قال لا ما لقيته، إذن هذا انقطعت الشكوك والأوهام كلها، كما فعل ذلك أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ولد عبد الله بن مسعود. فقد أخرج الترمذي رحمه الله تعالى بجامعه بسند صحيح عن عمرو بن مرة أنه قال: سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال: لا. قال: لا. هذا صرح بأنه لم يلقوه، أليس كذلك؟ لأنه لم يسمع منه شيئا. ومن الغريب بعد ذلك اختلف العلماء، والسند صحيح، عمرو بن مرة سأله فقال: لم أسمع. فالظاهر أن الذين خالفوا في هذا وقالوا سمع من أبيه بعض الأحاديث حملوا هذا الكلام على محمل لا يتنافى مع هذا، يعني ذكر أحاديث أبو عبيدة فقال له عمرو بن مرة: هذا كله تذكره على أبيك؟ فقال: لا، ما سمعت منه شيئا. إذن معنى ذلك أنه يحصر في بعض الأحاديث التي سألت وجه إليه السؤال السائل، فإذا قالوا معنى ذلك سمعها، وهذا هو الذي يظهر. لكن الذي يعني ظاهر الحال أو السؤال هذا ما دام صح فدعوى أنه سمع منه صعب، لا إذا وجد أيضا سند آخر أنه سمع بعض الأحاديث ممكن. وأما تصحيح الترمذي وكذلك أيضا كثير من العلماء يصحيح رواية أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، هي ليست الصحيح لكن في السنن موجودة وصحيحونها، وخاصة أن الترمذي على طول يقول هذا حديث حسن على طول حديث صحيح. ما وجهه؟ وجهه ليس لهذا، وإنما قالوا كما قال يعقوب بن سفيان: إنما أدخل مشايخنا أئمتنا رواية أبي عبيدة مع إرسالها عن أبيه مع إرسالها في المسانيد لكونه أخذ يأخذ عن ثقات أصحاب عبد الله، لأنه شيوخه، لأن شيوخ أبي عبيدة الذين بينه وبين أبيه علقمة والأسود وعبد الرحمن يزيد وعبيدة بن عمرو السلماني وفلان، هذه كلهم ثقات جبال. فلما رأى المحدثون أنه لا يأخذ إلا عن هؤلاء مع كونه منقطع بينه وبين أبيه أدخلوه في الأحاديث الصحيحة. فمن هنا يأتي تصحيح الترمذي لبعض الأحاديث التي يريدها عن طريق أبي عبيدة عن أبيه، أن يقول على طول صحيح الترمذي صحيح، ولا عيب على مثل الترمذي في هذا لأن هذا وجه صحيح. فلذلك قال يعقوب بن سفيان: إنما أدخل مشايخنا أئمتنا رواية أبي عبيدة عن أبيه في المساني لأنه أخذ عن ثقات أصحاب عبد الله. إذن معنى ذلك الخلاصة هنا الشاهد ليس يعني الكلام على اتصال واتصال، إنما المراد بماذا يتبين لنا دليل واضح أنهما لم يجتمع، لأن مسلما يقول: إذا كان الراوي والمروي عن في عصر واحد وأمكن اللقاء وما في موانع، أهل البلدين يصير بعض من البعض تجارة وطلب العلم وما إلى ذلك، نحمله على الاتصال إلا أن يأتي ما ينفي هذا. وذلك إيش؟ نفس الشخص سئل أكثر قال أكثر عن فلان شيئا، قال: لا، ما سمعت منه شيئا. عند ذلك انقطع بينة واضحة جاءت لا فأزالت هذا الاحتمال، فإن ذلك لا نخالف للخصمة أو المنتحلة في المسألة، وهذا واضح. قلنا إذا تصرع بنفسه أنه لم يفعل شيئا أو لم يلقى فلانا انتهت الخصومة. قال: فقد أخرج الترمذي قال: لا أذكر شيئا. قال: وقوله أو لم يسمع منه شيئا تقدم أنه بمعنى الواو، لأن احتجاج المصنف رحمه الله تعالى ليس قاصرا على من ادعى اللقاء فقط، والمنصب هو منصب على من ادعى اللقاء والسمع. فأما والأمر مبهم أي غير متضح على الإمكان الذي فسرنا وهو إيه؟ ها؟ أي صح. قال: لا. أو يذكر إمام مطلع على أحوال الرجال أن فلانا لم يلقى فلانا، وهذا أيضا موجود النقاد لهم خبرة في ذلك يصدقون بذلك إلا أن يخالفهم مثلهم. قال البخاري مثلا: فلان لم يسمع من فلان لم يلقى فلانا، نصدق بذلك لأن له اطلاع بذلك. مثل هذا أئمة النقد يعني يقلدون في مثل هذا إذا قالوا ذلك، إلا إذا جاء ما يناقض ذلك مثلا خالفه مثله قال أثبت سمعه. ومن هنا يختلف تصريح الحديث وحكمه على ضعف هذه الانقطاع وكذا من هذه الناحية. واحد يقول: فلان لم يلقى فلانا، ويأتي الآخر ويقول لا بل لقيه وسمع عنه، فعند ذلك يعني يأتي النظر في حال الشخصين. بل شخص واحد يدعيه موضع أو في مؤلف مثل البخاري فلان لم يسمع فلانا، ثم نراه مثلا أخرج له في الصحيح مثلا وجدنا ذلك نستشهد، فمعنى ذلك أن تغير اجتهاده لما كتب ذلك أنه يعني رأى أنه لم يسمع عنه، ثم وجد رواية تصرح بأن سمعه فأخرجه في الصحيح مثلا، هذا لا يستطيع. حتى الشخص الواحد يعني يأتي خلاف رأيه في بعد تفتيش. فأما والأمر مبهم أي غير متضح على الإمكان الذي فسرنا ما هو، أي أوضحناه فيما سبق من الكلام، وهو فهو الأمر أوضحه كونهما في أصل واحد مع جواز رقي أحدهما الآخر ومشابهته، وإن لم يتحقق ذلك بوجود رواية تنص عليه. فالجملة والأمر مبهم في محل نصب على الحال وجوابه. أما قول فالرواية أي رواية الرجل في قد عمدري وأهل العهد كما سبق، وهو مبتدع الخبر قوله على السماع، أي محمولة على أن الراوي ثقة سمع تلك الرواية من الثقة الذي أسندها إليه يعني بعنه. وقوله أبدا ظرف متعلق ما تعلق به الخبر، وأتى به لماذا؟ لإفادة التوكيد، حتى تكون الدلالة التي بينا، أي حتى توجد الدلالة التي بينا وهي أفجة القاطعة لهذا الاحتمال. نفسه صرح بأنه لم يلقى فلان، لم يسلم فلان، أو إمام مطلع مثلا سقوا بنقده قال فلان لم يطلع أو لم يلقى فلان، مثل هذه الأشياء يعني نترك هذا الاحتمال. قال أي حتى يوجد الدليل الذي أوضحه بقوله إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن الراوي لم يلقى مرة وعن تنبي. قول المصنف رحمه الله تعالى فأما والأمر مبهم، هذه من ناحية القاعدة النحوية فيها صعوبة، وذلك فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا في الرواية في الآخر مشكل. لماذا؟ لأنه سبق لنا عند قول المصنف أما بعد أنه يجب الفصل بين أما والفاء بواحد من ستة أمور لا بأكثر منه، ستة أمور جعلها المحاط بالاستقراء كلام العرب أنه صلب بينها بين أما وبين الفاء بها، ستة أمور لكن بمفردها وليس باثنين وثلاثة، وهنا أتى بأكثر من واحد، فهذا هو المشكل من ناحية اللغة العربية. يقول وهي مجموعة في قول بعضهم وبعد أما فصلا بواحد من ستة ولا تفو بزائد، بواحد ولا تفو بزائد، لا تفصلها بين باثنين، إنما تفصلها بماذا؟ بواحد. فأما اليتيمة فلا تقع، فصل بين أما والفاء بالمفعول، فأما ثمود بالقراءة هذه، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العام على الهدى، فصل بالمبتدئ، وهكذا بالخبر، وهكذا بستة واحد من ستة أمور. ولا تفو بزائد، أي لا تنطق بزائد على واحد، مبتدأ على واحد. والشرط فأما إن كان من المقربين فراح وريحان، فأما إن كان من المقربين فراح وريحان، هذا فصل بالشرط. ثم الخبر أما في الدار فزيدون، هي فصل جار ومجرور خبر. معمول فعل بعد أما يذكر كذلك أيضا، معمول فعل بعد أما يذكر، معمول فعل. فأما اليتيمة فلا تقهر، اليتيمة مفعول لماذا؟ للفعل الذي بعدها إيش هذا. أما يذكر كذاك معمول لفعل فسره ما بعد فاء بعدها مؤخرة، فسره ما بعد فاء بعد مؤخرة. فأما ثمود بكراءة النصر، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هذا فصل ليس بمعمول الفعل الذي بعدها إنما بما فسره الفعل الذي بعدها. وأما ثمود وأما هدينا ثمود فهديناهم، هذا مفسر، هذا هو معنى قولي كذاك معمول الفعل فسره ما بعد فاء بعدها مؤخرة، يعني ويقدر بعدها مؤخرة، ولذلك هنا التقدير يكون محل التقدير في محل إيه مؤخرة. فأما ثمود فهدينا هكذا يقول المحافظ، لماذا؟ لأن هذا الموضع محظور، ولذلك يقولنا أما في الدار فزيدون، يعني يقول زيد في الدار مثلا يقدرون، أين زيد في الدار؟ زيد الخبر يقدر إيش في محل في الدار؟ زيد في الدار زيد كائن يقدر هنا لأن محله هنا، التقدير يكون في محله أولى. كذاك معمول والظرف والمجرور تلك ست، والظرف والمجرور أما عندك فزيد، هذا ظرف، والمجرور كذلك أيضا أما بالدار فزيد. تلك ست قد قالها كل إمام سبت. إذن هذه ستة أمور واحد منها يفصل، وليس كلام المصنف من ذلك. لماذا؟ لأنه فصل بينهما بأكثر من واحد، لأن قوله والأمر مبهم إلى آخر جملة مبتدأ وخبر، ونحن أعطينا القاعدة إما بالمبتدأ وإما بالخبر لا بالاثنين، وهنا فصله باثنين إلا أن يجاب، لكن احتمال أن يجاب بماذا؟ بأن الجملة الإسمية في محل نص على الحال، والجملة الحالية بقوة المفرد، لأن قولك جاء ذيل يركب جملة هذا في تكبير راكبا، تكبير المفرد يعني، وهو بمعنى الجار والمجرور إذ معنى راكبا في حال ركوبه، ولذلك قال كما قال في الخلاصة الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالي كفردا أذهب، الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالي كفردا أذهب، مفهم في حالي الحال دائما سواء قال جملة أم مفردا في تدبير الجار والمجرور. جاء زيد راكبا هذا في قوة قولك جاء زيد في حال ركوبه، قدر جار ومجرور. فإذا إذا أولناه بهذا المعنى يعود لأن الجملة الحالية، ولذلك قال ابن مالك وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي الرحلة. لماذا قالوا موضع الحال؟ إشارة إلى أن الأصل في الحال الإفراد، يعني معنى ذلك أن الجملة الواقعة حالا ليس محلها، إنما هي جاءت محل، وكذلك الخبر، وكذلك الصفة، إنما الجملة تطلب في ليه في الصلة فقط، في الصلة هذا ما تكون جملة على جملتها. وأما في الخبر وفي النعج وكذلك أيضا في الحال، هذه الأشياء كلها أصلها الإفراد. فإذا هذا بتأويل في قوة المفرد، ولعله اعتمد على هذا، وإن لم نجد إلا في الشواهد العربية ما يشهد بكلام هذا. فيكون تقدير كلامي فأما في حال إبهام الأمر، وأما قوله على إمكاني، على إمكاني إلى آخره، فجار ومجرور خبر بعد خبر أو صفة لقول مبهم، فليس أمرا زائدا على ما ذكر، لأن الصفة والموصوف شيء واحد. الله تعالى على الصواب وإليه مرجع المعاد. قال ثم واصل المصنف رحمه الله تعالى مناقشته لخصمه فقال فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للذب عنه، إذا واحد تصدى الرد عليه كما يرد كما سيأتي الرد على مسلم والوقوف بجانب هذا القائل، لأن هذا القول هو الذي يدل على الأدلة، أو للذب عنه قد أعطيت في جملة قولك، أنت أعطيتنا قاعدة أن خبر الواحد الثقات عن الواحد الثقات حجة، هذا أنت وافقتنا على هذا، خبر الثقة حجة عن الثاني الثقة حجة يلزم به العمل، ثم أدخلت به الشرط بعد ذلك أتيت بالشرط من كيفك يعني، فقلت حتى نعلم أنهما قد كان التقيا مرة فصاعدا أو سمع منه شيئا، فهل تجد هذا الشرط؟ وهذا الشرط أنت يكون أدخلته يا شيخ، أنت أدخلته وقلت إيش بشرط أن يكون في عصر واحد، وهذا قال بشرط لقائهما. إذن في إدخال الشريطة ما في خلاف، هو يقول أنت أدخلت شيئا لم يقله أحد، بل أنت قلته نفسك، إنما اختلفنا في الشرط في حقيقة الشرط، هل أنا قلت حتى يجتمع ويتشافى وأنت قلت حتى يتعاصر، ما الفرق بين إدخال الشرط هذا وعيد الشرط على الشرط هذا؟ هو يقول أنت أعطيت في قوة قولك إن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم العمل به، وهذا ما طيب صدق، لكن أنت أعطيت بشرط من عندك فأرسلت على هذا شرط على هذا الكلام، وما هو؟ قلت حتى يجتمع ويتشافى. طيب هذا أنت قلته، أين قلته؟ أنت قلت إذا تعاصر هذا الشرط، إذا تعاصر ولم يمنع مانع من وصول أحدهما للآخر نفس الشيء، لكن الشرط الذي أنا شرطته أضيق وأحوط لمسألتنا، لأن أصل الحديث أو أصل القبول هو الذي قال به الراوي حدثني فلان سمعت فلان أخبرني فلان، هذا هو المقول متفقون اتفاق بدون الخلاف هو المتفق عليه. لكن العلماء قالوا إن للمحدثين لهم يعني التسامحات وكذا وكذا، فأجازوا غير هذه الصيغة، ومن جملتها أن ومن جملتها عن، هي موضوع المسألة عن، فأجازوها
لكن لما تخوفنا أن يكون هناك انقطاع، لأن يعني هل ليست موضوعة الاستماع فقط بل تحتمل تسمى الانقطاع أيضا، فلما كان كذلك لابد أن نبحث ونتأكد في ثبوت السماع بالوجه المحتمل القوي، وذلك أنه يحصل لدينا اطمئنان بأنهما تلاقيا وشافا أحدهما الآخر ورأدنا مشافا حديثا واحدا مثلا. فبعد ذلك إذا جاءت هذه الصيغة نحملها تحسينا للظن بذلك، ومسلم يقول لا هذا غير مرفوض بل يكفي المعاصرة. إذن أنت وسعت وتسعرت في الشرط، وأنا شددت وتشددت في الشرط، لأن المسألة موضوع أطفال التشديد، فإذا كان كذلك اتفقنا على الشرط الذي أنت تعيبه علي، وسيأتي هذا إن شاء الله. حتى ترمي ثم أسرت به الشرط بعده، فقلت حتى نعلم أنهما قد كان التقيا مرة فصعيدا أو سمعا من شيئا أو هذه بما نوى، فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله؟ ليس كل أحد وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، ليس كل من خلف ونصب أداء يعني يعتبر، إنما إذا كان يعتبر قوله، ولذلك قال عن أحد يلزم قوله لا معتبرين يعني. وإلا فهلم دليلا، يعني معناه أنك لا تجد من يساعدك على هذا، كأن المسألة إجماعية، ثم تشكك وقال وإلا إذا لم تجد من يوافقك وأنت تريد أن تثبت هذه المسألة ائتني بحجة تثبت دعواك. يقول مسلم إذن دعوى الإجماع مسلم كما قال في كلامه الآتي نكز هنا، لأنه طالبه بحجة، لو كان المسألة مجمع عليها ما يحتاج إلى أن يتبع حجة، ما يخصمه الإجماع وآتى بحجة من عنده ما أقبله، لأن الإجماع قطعه قبله. فإذا نقول إن دعوى الإجماع في المسألة، بل بالعكس كما قال ابن رجب العكس الذي ادعاه مسلم، لو ادعى مدعٍ أن الإجماع على خلاف قول مسلم لما استبعد، هذا هو لأن كثرة القائلين به. وإلا فهلم دليلا على ما زعمت، فماذا قال؟ فإن ادعى قول أحد من علماء السلف كما قال يلزم قوله بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به ولم يجده، ولا غيره ممن يقوم وقام يعني ممن يخاصم له إلى إيجاد سبيل، ما بي قاطبة اتفق السلف على ما قلناهم، هذا هو مراد المصنف. ولكن في الحقيقة إذا قرأت تاريخ البخاري وقرأت جرح سبيل بن أبي حاتم وقرأت أسئلة لأحمد بن حنبل وغيره تجد العجب العجاب اشتراكها. الإمام أحمد اسأل ما رأيك في حديث فلان؟ قال إن فلانا لم يسمع من فلان، وأنا لا أظن إن فلانا لقي فلانا، لا أظن أن أشك في سماع فلان من فلان. هذه الأشياء ماذا تحيي أو ماذا تدل؟ إن الإمام أحمد لا بد أن يثبت لديه سماع حديث غيره، وإلا ما الفائدة في ذكرها؟ هو هذا الذي الفائدة، يقول إن فلانا لم يقف فلان معناه أن هذا الحديث لا يعتمد عليه إلا إذا جاء بينا أنه سمعه منه. فهذا هو موجود يعني كالسير العارف، يعني إذا جئنا بأقوال السلف شعبة وقطع، وسيأتينا إن شاء الله سيم الله علينا ما نقل عن هؤلاء. فيقول المسلمون لا تجد إلى إيجاد سبيلا، يظهر معنى الإجماع بهذه الفقرة ماذا قال؟ وقال الجامع عبد الله تعالى هذه الفقرة مكملة لسابقتها، وخلاصتها أن يقال لمخترع هذا القول أو لمن دافع رأيه قد أثبت في خلال قولك أن خبر الراوي الثقة عن الثقة يلزم العمل به لثبوت حجته لثبوت حجيته، ونحن سلمنا لك ذلك. ثم بعد أن اتفقنا نحن وأنت على هذا زدت من عندك شرطا لإثبات ما قلته، وذلك حيث قلت لا يلزمنا قبول خبر المذكور إلا أن يثبت لدينا أن الراوي المذكور لقي شيخه ولو مرة واحدة وثبت سماعه منه، ونحن نطالبك هل وافقك على هذا الشرط غيرك من أهل العلم المعتبرين الذين يلزم قولهم ويكون حجة على من بعدهم، فإن وجدت ذلك فهلم، وهي هذا أن تجد ذلك، وإن لم تجد ذلك فهلم دليلا يثبت مدعاك من هذا الشرط الذي أرسلته، ولم تجد إلى ذلك سبيلا. هذا خلاصة ما أشار إليه، ولكن هذا كله في مقام المنع،
فما ستراه إن شاء الله تعالى. الله تعالى عنه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على رشيد الجماعة وبيننا ومعاصرنا وبعد ومعبد الله ونبي الأخذ ونعم الجنة وفعولنا بعين مصائب الدنيا وفعنا بأسمائنا وفعلنا بوحنا حيثا وجير روائك من يترنا على ومعنا على معدان وذي جاء مصيبتنا من الرجال في أمرهم من أولهم رفعهم ورفعهم 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 سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأجير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقفنا على كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى موضحا كلام المنتحل المذكور الذي انتحل واختار هذا المذهب المخالف لنظره لقواعد المحدثين. قال وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار على الحكاية وعلى الإخبار عن سوء رويته أي فكرته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان وقد أحاط العلم بأنهما قد كان في عصر واحد وجائز أن يكون الحديث أي ممكن أن يكون الحديث الذي روى الراوي عن من روى عنه قد سمعه منه وشافهه به غير أنه لا نعلم له منه سماعا ولم نجد بشيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها أو هذه معنى الواو وتشافها لأن الذي خصمه هذا المنتحل يشترط السماع بحديث أو تشافها وتشافها بحديث معناه أن الحجة لا تقوم عنده عند هذا المنتحل بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما اجتمعا قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا أو تشافها أي وتشافها أو بمعنى الواو أيضا هذا هو يعني الذي يدل عليه أسلوب كلامه أو سياق كلامه وتشافى بالحديث بينهما أو يريد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه هذا هو هذا مما يؤيد أن أو السابقة بمعنى الواو وسمع منه يعني من تلاقى وسمع منه شيئا لم يكن في نقله الخبر عن من روى عنه علم ذلك عن من روى عنه لم يكن في نقله الخبر عن من روى عنه علم ذلك والأمر كما وصفنا حجة هذا لم يكن حجة وكان الخبر عنده موقوفا أي عن العمل به حتى يرد سماعه منه لشيء من الحديث حتى يرد سماعه ما هو مجرد اللقاء حتى يرد سماعه إذا عرفنا أن الخصم الذي نصبه الإمام مسلم رحمه الله أمامه يشترط أن يكون هناك ليس مجرد كما يعني اشتهر على الألسنة إن شرط البخاري ليس البخاري فقط بل جل من سبق مسلما ومن عاصره قائلون بهذا المذهب وهو أنهم يشترطون السماع ولو لحديث واحد ولو مرة واحدة هذا هو ولذلك قال هنا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قد لا أو كثرة في رواية مثل ما ورد في رواية مثل ما ورد فهذا كلام المصنف رحمه الله ونحله إجمالا وتفصيلا إيضاح المعنى الإجمالي لهذه الفقرة بين رحمه الله تعالى أن هذا المنتحل زعم أن كل حديث معنع قد علم معاصرة المعنعين بالكسر للمعنعن عنه بالفتح وقد أمكن أن يتلاقيا ويتشافى بالحديث ما في مانع إلا أننا نعلم ذلك منهما يقينا أنه لا يجوز الاحتجاج بذلك الحديث المعن عنه إلا إذا ثبت تلاقيهما وتشافهما بالحديث، وكان ذلك الخبر موقوفا إلى متى؟ إلى أن يتبين سماعه. وكذا كل خبر جاء هذا المجيء لا يقبل إلا بهذا الطريق، وهو ثبوت تلاقيهما وسماع الراوي من مروي عنه ولو أدنى سماع حديثا واحدا أقل حاجة. هذا خلاصة كلامي رحمه الله تعالى، هذا هو على سبيل الإجماع. وأما التفصيل وهو إعطاء كل كلمة وكل لفظة وكل جملة معناها اللائق بها، نقول إيضاح الشرح التفصيل لهذه الفكرة. وزعم القائل، ما معنى زعم؟ أي قال قولا غير صواب، لأن الزعم يطلق على غير الصواب، لأن أكثر استعمال زعم للباطل. فقد تقدم عن الفيومية أنه قال الأزهري أكثر ما يكون الزعم فيما يشك فيه، وقال بعض هو كناية عن كذب، وقال مرزوقي أكثر ما يستعمل فيما كان باطلا أو في ارتياب، وقال ابن القطية زعم زعما قال خبرا لا يدرى أحق هو أو باطل. إذا قول مسلم هنا زعم هذا القائل أنه يريد تفنيد قوله ولا يقبل عدم قبوله أن الزعم غير صواب. الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار بالجر عطفا على الحكاية، ويحتمل النصب والإخبار عطفا على الكلام. الذي افتتحنا الكلام وافتتحنا الإخبار عن سوء رويته أي فساد فكره، قال الفيومي الروية الفكر والتدبر، وهي كلمة جرت على ألسنتهم بغير همز، يعني لأنه من الرؤية أو من رأى لذلك كانت مهموزة، لكن في استعمالهم جاءت بدون همزة تخفيفا. وهي من روأت في الأمر بالهمز إذا نظرت فيه، روأت في الأمر معناه نظرت فيه. عن سوء رويته معناه عن سوء فكرته، عن سوء فكرته. قال أن بفتح الهمزة لماذا؟ هذا فتحت لوقوعها موقع المفرد، لأن القاعدة وهمزة إن السحل سد مصدري مسدها، وفي سوى ذاك السري أن لماذا تعرف بين أن وإن، لماذا تميز بينهما؟ تنظر إلى الكلام، فإن كان الكلام موقع مفرد فهي تفتح وجوبا، وإن كان الموقع موقع جملة تكسر وجوبا نهائيا، وإن كان الكلام يحتمل الأمرين فيجوز لك وجهان. ولذلك فصل ابن مالك بعض هذه المسائل كلها الثلاثة كلها، فالسر في الابتداء وفي بيت الصلاة، وحيث إن اليمين مكملة أو هكيت بالقول أو حلت محل علي كزرت إني أحارب كزرت إني ذو أمر. هذه لماذا؟ لأن هذه المواضع كلها مواضع جملة ووجب كسرها، فالسر في الابتداء وفي بيت الصلاة، وحيث إن اليمين مكملة أو هكيت بالقول أو حلت محل حالي كزرت وإني ذو أمر. وكسروا من باب فعل علق باللام، هذا ايضا موضع الجمله، كعلم انه لو نطق بعد اذا فجاءه او قسمي لا لام بعده وجهين به. لماذا؟ لان المحل يحتمل تقدير المفرد وتقدير الجمله، فجاز الوجهان. وهكذا القاعده النهائيه او القاعده التي يعني نعتمد عليها، ننظر الى الكلام، فان احتمل فإلا لم يحتمل إلا أحد الوجهين، إما الجملة وإما المفرد، فإذا كان مفرد وجب فتح همزة إن، وهمزة إن فرسة بمصدر مسدها، وهذا لا يحتمل ذلك يفسد، وحيث احتمل الوجهين يجوز الوجهان من شئنا، فأنه غفور رحيم، فإنه غفور رحيم. نعم من صالح من سوء من جهاله وإثمة، فإنه قراءة سبعية وجهين. لماذا؟ لأن الكلام يحتمل له وجهين. هذا قلنا لماذا؟ أن هناك فتح الهمزة الوقوع على موقع المفرد، إذ المصدر مؤول مفعول زعم. كل إسناد، أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان، أي روى فلان عن فلان وهو المسمى بالمعنعن، وقد تقدم تعريفه أول الباب معنعن. وقد أحاط العلم بأنهما الروحانية، أي والجملة والحال، أي والحال أنه قد أحاط علمنا بماذا؟ بأن كل من فلان وفلان قد كان في عصر واحد، هذا هو العمدة، كان في عصر واحد، أي زمن واحد. قال المريد العصر مثلثة، عصر ثلاثة، وبضمتين عصر، الدهر جمعه أعصاء وعصور وأعصر وعصر انتهى. وإنما قيد بكونهما في عصر واحد. لماذا؟ لأنهما لو كان في عصرين مختلفين يعني لكان الحديث منقطعا بلا خلاف، ما في ما يختلف مسلم مع الآخرين في هذا ولا الآخرون الخالدون في هذا. إذا كانوا في عصرين مختلفين معنى ذلك أنه لم يلقه ولم يسمع منه، أنه مات قبل هذا وهذا يعني لم يقع بينهم خلاف، إنما الخلاف كان في عصر واحد. وكذلك أيضا أمكن اللقاء الملاقاة بينهما، هذه المشكلة التي سببت هذا الخلاف الواسع. وجائز أيضا هذا حال، والحال والواو حرية أيضا، أي والحال أنه جائز. إيش معنى جائز؟ أي ممكن أن يكون الحديث الذي روى الراوي أي حمله، يقال رويت الحديث من باب رمى إذا حملته ونقلته ووعدت بالتضعيف حملته، فيقال رويت زيدا الحديث معناه حملته، ويبنى للمفعول فيقال روينا الحديث قال الفيوم. ولذلك نقول في كتاب شسمه النووي هذا 40 نووية يقول روينا عن فلان، وفي غير كذلك أيضا في الرياض الثاني وغيره روينا عن فلان كذا، روينا 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 نقلنا، روينا حملونا أي نقلونا وروولنا، معنى هو يعني صحيح. قال الضيوف عمن روى عنه قد سمعه منه وشافه به خاطبه به، غير أنه لا نعلم له، غير أنه في البناء المفعول لا نعلم له أي للراوي منه أي من المروي عنه سماعا، لكن ما تبين هذا. ولم نجد بشيء من الروايات أنهما التقيا قط، تقدم بيان ضبطها وهي ظرف للزمان، غير أن لا نعلم ولا غير أنه طيب. والغالب اختصاصها بالنفي قط، نحو ما رأيته قط، وقد تأتي بالإثبات لكن هذا قليل بعد أن بعض اللغويين نفاه، لكن ثبت في الصحيح استعماله في الحديث الصحيح كحديث البخاري في الكسوف أطول صلاة صليتها كأطول صلاة صليتها قط، هذا هو الإثبات. أو تشافها بحديث الظاهر من تصرف المصنف رحمه الله تعالى أنه بمعنى الواو، وسبق لنا شرعناه ذلك، أو بمعنى الواو لأنه جعل محط قول المنتحل اشتراط السماع كما سيأتي تحققه. أن الحجة لا تقوم عنده، من هو عنده؟ أي عند هذا المنتحل بكل خبر جاء هذا المجيء، أي بمعنى حتى يكون عنده العلم يحتمل أن تكون يكون ناقصة فيكون هذا. والعلم اسمها وخبرها الظرف مقدما عنده، ويحتمل أن تكون تامة والعلم فاعلها. قال نووي رحمه الله تعالى قوله حتى يكون إلى آخره، هكذا ضبطناه وكذا هو في الأصول الصحيحة المعتمدة، حتى بالتاء المثنات من فوق حتى ثم المثنات من تحت حتى يكون. وقال بعض المستطيع حين بالياء ثم النون حين، وهو تصحيف و ثم المثنى من تحت صورتها حتى ما فيها ياء، لكن لما كانت تستوي سورة الياء قالت ثم المثنى من تحت، يعني ما له سورة الياء إلا حتى ما فيها ياء. قال حين يكون عنده علم، وهذا حين بالياء وهو تصحيح، وهذا غلط يعني، حتى هو الصواب، وأما حين هذا معناه يفصلنا انتهى. وقوله بأنهما متعلق بالعلم أي بأن المعانعين والمعانعان عنهم قد اجتمعا من دهرهما، من دهرهما يحتمل أن تكون من بمعنى في دهرهما، أو هي للبيان مقدمة على قوله مرة فصاعدا أي فما فوق ذلك. وقد جاء نظير هذا التركيب مرة فصاعدا في الحديث الصحيح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، فصاعدا هذا تركيب فصيح أي فما زاد عليها كقولهم اشتريته بدرهم فصاعدا، أي فذهب الثمن صاعدا زاد يعني صاعدا. قال شبوي وقالوا أخذته بدرهم فصاعدا، حذفوا الفعل لكثرة استعماله إياه، ولأنهم أمنوا أن يكون على الباء، لأنك لو قلت أخذته بصاعد كان قبيحا بصاعد ما صاعدا، لأنه صفة ولا يكون في موضع الاسم، كأنه قال أخذت بدرهم ما يكون كذا،
فزاد الثمن صعيدا، فالتركيب معناه فذهب الثمن صعيدا، زاد الثمن صعيدا، لأن أو فذهب صعيدا، ولا يجوز أن تقول وصعيدا بالواو بإنما بالفاء، لأنك لا تريد أن تخبر أن الدرهم مع صعيد ثمن بشيء فقولك وزيادة، ولكنك أخبرت بأدنى الثمن فجعلته أولا بدرهم، ثم قررت شيئا بعد شيء لأثمان شتى وصعيدا. قال ولم يرد فيها هذا المعنى، ولو لم يلزم الواو ولم يلزم الواو الشيئين، هكذا النسخة ولم يلزم الواو الشيئين، والظاهر أن الصواب كما أشار إلى الفلامش ولم يلزم ولو ملأ التي الواو التي لأحد الشيئين أن يكون أحد عند الآخر، وصاعدا بدل من زيادة من زاد ويزيد، وثم مثل الفاء لأن الفاء أكثر في كلامه. قال المشن وصاعدا حال مؤكدة، ألا ترى أن تقديره فزاد الثمن صاعدا، ومعلوم أنه إذا زاد الثمن لم يكن إلا صاعدا، زيادة يكون صاعد، ذكره محمد مرتضى شرح القاموس تاج العرس. أو الحق أن أولى معنى الواو، لأن سياق المصنف أن حواره مع من يشترك السماع لا اللقي وحده، أو تشافها أي وتشافها تخاطب بالحديث بينهما، يعني خاطب المعانعن المعانعن عنه، أو يريد خبر في بيان اجتماعهما، وقوله وتلاقيهما عطف تفسير لما قوله مرة من دهرهما فما فوقها مرة، يكفي مرة، الذين يشترطون السماع لا يشترطون طول الصحبة، وإنما يكفي لو لقيه وسمع منه حديثا واحدا. لماذا؟ لأن هذا الباب حمله على حسن الظن بالرواة، وذلك فيما إذا علمنا أنهما تلاقيا وسمع منه حديثا واحدا، بعد ذلك حمل كل ما يرويه بعن على أنه سمعه منه واضح وقريب. وأما ومسلم يقول لا، بل يكفي المعاصرة، ما عرفنا أنه اجتمع ولا سمع منه شيئا، ولكنهما كان في أصل واحد، يقول يحمل الحديث كله على أنه سمعه منه، ويكون الحديث صحيحا متصلا، هذا هو. لكن نقول لو قدرنا أن ما قاله مسلم مقبول، أيهما يكون أوكد وأشد في هذا الباب؟ وهذا الباب يطلب منه دائما أو متسهل فيه دائما أن يكون يعني قوة الظن، حصول قوة الظن. فبأيهما نحسن الظن أو يقوى ظننا؟ عين البكر واستمع، فالاستمع كذلك أيضا هذا أشد في القلب للاطمئنان أو لميله كثيرا. أما تعاصم جل تعاصم، نعم احتمال قائم، ولكن ليس مثل هذا. فنقول إن الذين اشترطوا السماع شرطهم معقول، إذا الإنسان لم يطعم بالتدريس وعرفنا أنه سمع من حديثا واحدا، ثم بعد ذلك يقول عن فلان هو شيخه، عرفنا أنه أخذ منه، ثم يقول عن فلان كلها نحملها على السماع متصل، وهو يقول لا ما نشترط لا يقع ولا سمع، بل يكفي معاصرة فقط، كان في أصل واحد جمعه معاصر ولا مانع أن يجتمع أحدهما مع الآخر. نقول هذا احتمال، نعم، لكن احتمال يكون يعني متساهل فيه، يكون أخف من ذاك، والتشديد أولى بالاعتماد عليه، هذا هو الفرق بينهما. وين هو؟ أين هو؟ أو تشاف هذا الحديث بينهما أو يريد ويريد الذي تقدم لك؟ ماذا قال لك؟ حتى بأنهما اجتمع من دهرهما تصاعدا أو تشافا أو أن يريد ما طهر على ذلك، أو يريد خبر في بيان اجتماعهما وقول تلاقيهما مرة، يعني ماذا قال؟ حتى بكل خبر جاء هذا المجيء، حتى يكون عنده العلم بكذا بأنهما قد اجتمعا، أو حتى يريد هذا ما عطف إيش؟ يكون على يكون حتى يكون حتى يريد بينهما، أو يريد خبر في بيان اجتماعهما وصلاتهما مرة من دهرهما فما فوقها، فإن لم يكن عنده علم ذلك فسبق قريبا أن يكون يحتمل كونها ناقصة وتعمى، أي إن لم يكن عنده عند ذلك القائل علم ذلك، والإشارة إلى ما سبق من اجتماعهما وتشابههما بالحديث الآخر، ولم تأتي رواية صحيحة تخبره أن هذا الراوي عن صاحبه أي الشيخ الذي روى عنه بالأمانة قد لقيه مرة وسمع منه شيئا، هذا صريح هذه الواو سمع الواو ما في أول، هذا صريح بكون هذا المنتهي يشترط السماع مع اللقاء لا مجرد اللقاء كما ظنه كثيرون فتنبه. وقول لم يكن يحتمل أن يكون أيضا أن تكون ناقصة يكون هذا، واسمها حجة الآتي وخبرها قوله في نقله الخبر، ويحتمل أن تكون تعمى بمعنى يحصل، والجار ومجرور متعلق بها، وحجة مرفوع على الفاعلية عمن روى بثناء الفاعل، والجار ومجرور متعلق بنقل عنه متعلق بروى، وقول ذلك إشارة إلى الحديث الذي رواه بعن أي عن الشيخ الذي روى عن ذلك الخبر المعن عنه. تنبيه قوله عمن روى ذلك عنه كذا هو معظم النسخ وهو الصواب، هذا عمن روى عنه هذا هو الصواب، ووقع في بعضها بعض النسخ عمن روى عنه علم ذلك، والظاهر أنه غلط مفسد للمعنى، وقد تعب بعض من علق على هذه المقدمة بتوجيه ذلك وأطال في إعرابه ولا أرى لذكره جدوى لأنه مبني على هذه النسخة وفيها فساد المعنى، وتوصل الله تعالى أعلم بالصواب يعني، وإنما هو عمن روى عن ذلك هذا الصواب. قال وقوله والأمر كما وصلنا جملة اسمية لمحل نصب على الحال، والكاف بمعنى على كما وصفنا على ما وصفنا، الكاف تأتي معنى على أي والحال أن الأمر على ما وصفناه سابقا من كونه ما في عصر واحد مع إمكان الدقي والسماع، ولكن لم يعلم ذلك بالتحقيق. حجة لم يكن حجة بالرفع اسم يكن أو فاعلها كما سبق قائلا، وهو على عهد مضار، وهو على عهد مضار أي ثبوت حجة، والحجة بالضم البرهان والدليل معناه باللغة، والجمع هجج مثل غرفة وغرف. وكان الخبر أي المنقول بالعنعنة الموصوفة بما ذكر عنده عند هذا القائل موقوفا أي متوقفا عن العمل به، معناه موقوفنا التوقف عن العمل به حتى يرد عليه على هذا القائل سماعه أي سماع المعانعين بالكسر منه أي من المعانع نعام بالفتح لشيء من الحديث فيه تصريح أن ذلك القائل يشترط السماع حتى يريد عليه سماعه منه. إذن هذا معنى ذلك أن ذلك القائل يشترط السماع. والمشهور على الألسنة يقولون إيه؟ إن شرط البخاري أو شرط المعاكف لمسلم هو اللقاء فقط، لا ليس اللقاء فقط، إنما اللقاء غالبا يكون معه السماع، فعبر بهذا بعض المواضيع، وإلا فكلامه يدور حول السماع، سماعه ليس ليغني اللقاء فقط، السمع أيضا، أي أن ذلك القائل يشترك السمع اللغوي فقط كما أسرناه قريبا قبل ذلك الحديث أو كثرة، يعني أنه لو اشترط أن يسمع منه حديثا كثيرا، بل إذا ثبت أنه سمع منه حديثا أو أكثر يكفي فيحمل غيره مما لم يصرح بسماعه عليه. إذن نحمله تحسينا للظن أن المعن عن الحديث الذي رواه بعن محمول على أنه سمعه من ذلك الشيء في رواية، فلا أكثر في رواية متعلق بيرد مثل ما ورد في رواية متعلق بيرد مثل ما ورد بجر مثل صفة للرواية أي في رواية مماثلة للذي ورد بالعنعنة، ويحتمل أن يكون في إضافة رواية إلى مثل برواية مثل من إضافة المصدر إلى مفعوله أي رواية ذلك الراوي المعنعن حديثا مصرحا فيه بالسماع مثل روايته معنعن. ثم بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول المنتهي لأراد تفنيد مذهبه الذي هو في نظره مذهب باطل ورأي عاطل، وإن لم يكن مسلما له كما تراه، يعني أن مسلما يرى أن هذا الفكرة أن هذه الفكرة وهذا المذهب باطل، ولذلك فنده على هذا الضوء فقال وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأساني قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه للواو والسماء منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافعا، اجتمعا ولا تشافعا بكلام. فالرواية ثابتة، هذا هو المعروف عند المحدثين في نظر إمام مسلم. والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلقى من روى عنه شيخه، أو لم يسمع منه شيئا، أو هنا بمعنى الواو كما سبق. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع، أي فروايته بالعنعنة محمولة على السماع أبدا، حتى تكون الدلالة التي بينا، حتى تكون الدلالة التي بينا، وهي أنه وجد تصريح بأنهما لم يجتمعا ولم يتشافها. فإذا وجدت بينا خلاص قول انقطع. وأما إذا كان الأمر مبهما ولم يتضح ذلك، فنحن نحمله دائما على الاتصال، وأن قوله عن فلان بمنزلة قوله سمعت فلانا حدثني فلان. إضافة على إجمال هذه الفكرة، ناقش رحمه الله تعالى بهذا الكلام المنتحل المذكور، فقال إن هذا الذي أتى به المنتحل بطعن الأسانيد الصحيحة قول اخترعه هو واستحدثه، ولم يسبق إليه أحد من المتقدمين ولا يساعده أحد من المتأخرين، لأن الذي اشتهر بين أهل العلم بالحديث المتقدمين المتأخرين واتفقوا عليه أن كل راوي ثقة روى حديثا عن مثله، وقد أمكن لقاؤه لشيخه وسماعه منهم، حيث كانا متعاصرين يمكن لقاء أحدهما الآخر لأن ارتفعت الموانع لوصول أحدهما الآخر، وإن لم نتأكد ذلك اللقاء والسماع منهم والسماع منهما، حيث لم ترد رواية توضح ذلك قبلت تلك الرواية ولزمت الحجة بها، هذا هو المعروف عندهم، إلا أن يدل دليل بين على أن ذلك الراوي لم يلق شيخه ولم يسمع منه، فعند ذلك تكون الرواية منقطعة. وأما إذا كان الأمر مبهما على ما فسرناه آنفا، ما هو من إمكان وصول أحدهما الآخر، هذا هو التفسير، وسماع حديثه منه، فالرواية محمولة على الاتصال إلى أن يأتي ما يناسب ذلك من بينة واضحة مثبتة للانقطاع. هذا خلاصة مناقش معنى كلامه رحمه الله تعالى، وسيأتي مناقشته إن شاء الله تعالى. هذا هو المعنى الإجمالي لكلام المصنف رحمه الله تعالى، وإلزامه أو رده وتغنيده رأي المنتحل حسب ما رأى، وإضافة التفصيل إضافة الشرعي التفصيل لهذه الفكرة. وهذا القول يرحمك الله جملة دعائية معترضة في الطعن في الأسانيد قول مخترع، اسم مفعول من اخترع الشيء إذا شقه وأنشأه وابتدا، وقول مستحدث مؤكد لما قبله، وكذا قوله غير مسبوق صاحبه إليه صاحبه بالرفع على أنه نائب فاعل بمسبوق، لأنه يعمل عمل فعله بالشروط المعروفة بمحلها كما قال في الخلاصة، وكل ما قرر الاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل فهو كفعل صيغة للمفعول فيه معناه كالمعطى كغافا يكتفي، كالمعطى هذا يعني يعمل عمل إيه؟ الذي وعطى كفافا يكتفي، المعطى يعمل عمل فعله. ولا مساعد له بناء مساعد على الفتح التركوي مع على النافية للجنس كما قال في خلاصة، وركب مفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني جعل داخل، واللام في له زائدة للتقوية كما في قوله تعالى فعال لما يريد، هذا إن إذا كان من القاعدة أنه إذا كان في اللوم متعديا يتعدى بنفسه هذا في الفعل، وإذا كان اسما صفة مشتقة من الفعل المتعدي نفس الشيء يتعدى في نفسه، لكن من يعني مما يعني استعملته العرب أنه إذا كان المفعول مقدما مفعول مقدما أو كان العامل فرعا يجوز إدخال حرف الجر عليه، يقولوا إيه حرف التعجية زائدة مقوية، مثل قوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون، عبر الرؤيا هذا متعدي فلو تأخر ما في جهاد الله، لكن في الآية لما تقدم المفعول زيدت اللام لكون هذا العمل على خلاف أصله، الأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل، فيعني أن يأتي بعده هذا هو الأصل، فلما خالف ذلك قوي العامل بإدخال الحرف اللام زائدة. وكذلك ولو تأخر وكان فرعا في العمل مثله، كما في قوله تعالى فعال لما يريد. هذه اللام دخلت لماذا؟ للتقوية، لأن العامل فرع في العمل. الأصل في العمل لمن؟ للفعل. والاسم مفرع عليه، يعمل عمل فعلي لكن فرع. فلما كان فرعا دخلت اللام فعله، هذا يتعدى بنفسه ما يحتاج إلى اللام، لكن لما كان فعال صيغة مبالغة فرعا عن فعلي أدخلت اللام فعال لما يريد. هذه لام التقوية، تسمى لام التقوية. قال كما بقوله تعالى فعال لما يريد، وخبر لا معذور أي موجود، ويحتمل أن تكون لنا عاملة عمل ليس فيرفع ولا مساعد له على أنه اسمها. وقول من أهل العلم مساعد بحال مقدر على كون ذلك المساعد كائن من أهل العلم، وقول عليه مساعد مساعد الضمير للقول مخترع. والمعنى أن صاحب هذا القول منفرد باختراع هذا الرأي، فلا وجد من أهل العلم أحد يوافقه على هذا الرأي المخترع. ثم أوضح وجه عدم من يساعد على رأيه فقال وذلك إشارة إلى كونه قولا مخترعا لا يسبق له غيره، أن القول الشائع أي المنتشر المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات عقب تفسير لما قبله، ويحتمل أن يراد بالأخبار التواريخ ونحوها ما نحوها، وبالروايات الأحاديث مرفوعة كانت أو لا، فيكون العطف للمغايرة والأول وأقرب، لأن التواريخ ليس من صنيع مسلم، ولذلك التفسير الأول أولى. والله تعالى أعلم. قديما وحديثا، هذه قديم الزمان وحديثي، أن فتي العمزة لسدها مسد مصدر كما قال في خلاصة، وعمزة إن افتح لسد مصدر مسدها، وفي سوى ذا فتكري. فاسمها وخبرها هنا في تأويل مصدر خبر أن الأولى، كل رجل على خرج مخرج الغالب، وإلا فالمرأة في هذا كالرجل ما بيظهر. فتنفذ ثقة بالجر صفات مثلي وجائز أي سائغ، فقول ممكن مؤكد له، له أي لذلك الرجل ثقة الراوي عن مثلي، لقاؤه أي لقاء المروي عنه والسماع منه، أيضا هذا جعل بالواو أي سماع رواياته التي رواها منه، وقوله لكونهما تعديد لإمكان اللقاء والسماع، أي إنما قلنا بإمكان اللقاء والسماع لماذا؟ لوجود مسوغ لذلك، ما هو؟ وهو كونهما جميعا حال من الضمير مجرور على كونهما مجتمعين كان في عصر واحد، أي وجدا في زمن ووقت واحد، فكان تامة بمعنى وجدا، ويحتمل أن تكون ناقصة أو زائدة. وإن لم يأتي بخبر قط أي بالزمن الماضي، وقول أنه اجتمع في تأويل مصدر فعيل يأتي، ولا تشافها أي تخاطب بالكلام. والمعنى أنه لم يأتي خبر أن الراوي والمروي عنه متعاصرين اجتمعا في مكان واحد بحيث يرى أحدهما الآخر ويجري بينهما تخاطب. فهو قوله فالرواية ثابتة خبر أن السابقة في قوله أن كل رجل إلى آخره. ودخلت الفاء في خبر لماذا؟ لكون اسم أن من ألفاظ العموم على حد قول الشاعر كل أمر مباعد أو مداني فمموت بحكمة متعالي على عذر وعلى عذر وجهها يعني. وألف الرواية للعهد أي رواية الرجل الثقات عن مثل الموصوفين بما ذكر ثابتة ومستقرة. والحجة فيها بتلك الرواية لازمة، يعني أنه يجب العمل بها لكونها ثابتة حيث وجد شروط ثبوتها، ومنها كونهما ثقتين ووجود الاتصال بينهما بماذا؟ حيث كان في عصر واحد أي برأي المصنف مع ارتفاع موانع وصول أحدهما للآخر، وليس الراوي مدلسا كما هو فرض المسألة على معصية المصنف قريبا. يعني أما إذا كان الراوي معروفا بالتدليس فهذا استرحنا منه، فمجرد عنعنة يكفي كعدم الاتصال، فلا بد أن يكون بريئا من التدليس، إلا أن يكون هناك إشارة إلى ما ذكره من جواز تلاقيهما وتشافههما حيث كان في عصر واحد، ويكون يحتمل أن تكون تامة بمعنى وجه، ويحتمل أن تكون ناقصة واسمها دلالة وخبرها الظرف، دلالة بينة أي واضحة، والدلالة بمعنى الدليل هنا من إدراك المصدر وإدراك اسم الفاعل. فأصل الدلالة مصدر دل، يقال دله عليه دلالة بتدريج الدال، دلالة دلالة تلالة، والفتح هو الكثير سدد إليه معناه هكذا. أن هذا الراوي لن يلقى من روى عنه أن بفتح الهمزة والمصدر مؤول مجرور بعلى مقدرة، والمعنى إلا أن يوجد هناك دليل على عدم لقاء هذا الراوي لمن روى عنه، وذلك بإيش؟ وذلك بأن صرح هو بذلك لما سئل عنه، لما سألوه هل لقيت هذا الرجل؟ قال لا ما عرفته. إذن هذا انقطع عن الشكوك والأوهام كلها، كما فعل ذلك أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ولد عبد الله بن مسعود. فقد أخرج الترمذي رحمه الله تعالى في جامع بسند صحيح عن عمرو بن مرة أنه قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال لا، قال لا. هذا صرح بأنه لم يلقوا، ها؟ أليس كذلك؟ لأنه لم يسمع منه شيئا. ومن الغريب بعد ذلك اختلف العلماء، والسند صحيح، عمرو بن مرة سأله فقال لم أسمع. فالظاهر أن الذين خالفوا في هذا وقالوا سمعا من أبي بعض الأحاديث حملوا هذا الكلام على محمل لا يتنافى مع هذا، يعني ذكر أحاديث أبو عبيدة فقال له عمرو بن مرة هذا كله تذكره على أبيك؟ فقال لا ما سمعت منه شيئا. إذن معنى ذلك أنه يحصر في بعض الأحاديث التي سألت وجه إليه السؤال السائل، فإذا قالوا معنى ذلك سمعها، وهذا هو الذي يظهر. لكن الذي يعني ظاهر الحال أو السؤال هذا ما دام صح فدعوى أنه سمع منه صح، لا إذا وجد عبر سند آخر أنه سمع بعض الأحاديث ممكن. وأما تصحيح الترمذي وكذلك أيضا كثير من العلماء يصحح رواية أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، هي ليست في الصحيح لكن في السنن الموجودة وصحيحونها، وخاصة أن الترمذي على طول يقول هذا حديث حسن أو يقول حديث صحيح. ما وجهه؟ وجهه ليس لهذا، وإنما قالوا كما قال يعقوب بن سفيان إنما أدخل مشايخنا أئمتنا رواية أبي عبيدة مع إرسالها عن أبيه مع إرسالها في المسانيد لكونه أخذ يأخذ عن ثقات أصحاب عبد الله، لأنه شيوخه، لأن شيوخ أبي عبيدة الذين بينه وبين أبيه علقمة والأسود وعبد الرحمن بن يزيد وعبيدة بن عمرو السلماني وفلان، هذه كلهم ثقات جبال. فلما رأى المحدثون أنه لا يأخذ إلا عن هؤلاء مع كونه منقطع بينه وبين أبيه أدخلوه في الأحاديث الصحة. فمن هنا يأتي تصحيح الترمذي لبعض الأحاديث التي يريدها عن طريق أبي عبيدة عن أبيه، هل يقول على طول صحيح الترمذي صحيح؟ ولا عيب على موت الترمذي في هذا، لأن هذا وجه صحيح. فلذلك قال يعقوب بن سفيان إنما أدخل مشايخنا أئمتنا رواية أبي عبيدة عن أبيه في المساني لأنه أخذ عن ثقات أصحاب عبد الله. إذن معنى ذلك الخلاصة هنا الشاهد ليس يعني الكلام على اتصال واتصال، إنما المراد بماذا يتبين لنا دليل واضح أنهما لم يجتمعا، لأن مسلما يقول إذا كان الراوي والمرء يعان في عصر واحد وأمكن اللقاء وما في موانع، أهل البلدين يصير بعض من البعض تجارة وطلب العلم وما إلى ذلك نحمله على الاتصال، إلا أن يأتي ما ينفي هذا، وذلك إيش؟ نفس الشخص سئل حتى أكثر عن فلان شيئا قال لا ما سمعت منه شيئا، عند ذلك انقطع بينة واضحة جاءت لا فأزالت هذا الاحتمال، فعند ذلك لا نخالف الخصمة أو المنتحلة في المسألة، وهذا واضح. كل إذا صرع بنفسه أنه لم يفعل شيئا أو لم يلقى فلانا انتهت به الخصومة. قال فقد أخرج الترمذي قال لا أذكر شيئا، قال وقوله أو لم يسمع منه شيئا تقدم أنه بمعنى الواو، لأن احتجاج المصنف رحمه الله تعالى ليس قاصرا على من ادعى اللقاء فقط، والمنصب هو منصب على من ادعى اللقاء والسمع. فأما والأمر مبهم أي غير متضح على الإمكان الذي فسرنا وهو إيه؟ ها؟ أو إيه؟ أي صح صح.
قال لا، أو يذكر إمام مطلع على أحوال الرجال أن فلانا لم يلقى فلانا، وهذا أيضا موجود النقاد لهم خبرة في ذلك يصدقون في ذلك إلا أن يخالفهم مثلهم. قال البخاري مثلا فلان لم يسمع من فلان لم يلقى فلانا، مصدق في ذلك لأن له اطلاع في ذلك. مثل هذا أئمة النقد يعني يقلدون في مثل هذا إذا قالوا ذلك، إلا إذا جاء ما يناقض ذلك مثلا خالفه مثله قال أثبت سمعه. ومن هنا يختلف في تصريح الحديث وحكم على ضعفها بالانقطاع وكذا من هذه الناحية. واحد يقول فلان لم يلقى فلان، ويأتي الآخر يقول لا بل لقيه وسمع عنه، فعند ذلك يعني يأتي النظر في حال الشخصين. بل شخص واحد يدعي في موضع أو في مؤلف مثل البخاري فلان لم يسمع فلان، ثم نراه مثلا أخرجه في الصحيح مثلا وجدنا ذلك نفس الشيء، فمعنى ذلك أن تغير اجتهاده لما كتب ذلك أنه يعني رأى أنه لم يسمع عنه، ثم وجد رواية تصرح في أن سمعه فأخرجه في الصحيح مثلا، هذا لا يسكت عليه. حتى الشخص الواحد يعني يأتي خلاف رأيه في بعد تفتيش. فأما والأمر مبهم أي غير متضح على الإمكان الذي فسرنا ما هو، أي أوضحناه فيما سبق من الكلام، وهو فهو الأمر أوضحه قوم ما في أصل واحد مع جواز لقي أحد من آخر ومشابهته، وإن لم يتحقق ذلك بوجود رواية تنص عليه. فالجملة والأمر مبهم في محل نصب على الحال وجواب. أما قول فالرواية أي رواية الرجل في قد عمد لي وأهل العهد كما سبق، وهو مبتدع خبر قوله على السماع، أي محمولة على أن الراوي ثقة سمع تلك الرواية من الثقة الذي أسندها إليه يعني بعنه. وقوله أبدا ظرف متعلق ما تعلق به الخبر، وأتى به لماذا؟ لإفادة التوكيد، حتى تكون الدلالة التي بينا، أي حتى توجد الدلالة التي بينا وهي الحجة القاطعة لهذا الاحتمال. نفسه صرح بأنه لم يلقى فلان لم يسلم فلان، أو إمام مطلع مثلا يثق بنقده قال فلان لم يطلع أو لم يلقى فلان، مثل هذه الأشياء يعني نترك هذا الاحتمال. قال أي حتى يوجد الدليل الذي أوضحه بقوله إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن الراوي لم يلقى مرة وعن تنبي. قول المصنف رحمه الله تعالى فأما والأمر مبهم، هذه من ناحية القاعدة النحوية فيها صعوبة، وذلك فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا بالرواية في الآخر مشكل. لماذا؟ لأنه سبق لنا عند قول المصنف أما بعد أنه يجب الفصل بين أما والفاء بواحد من ستة أمور لا بأكثر منه. ستة أمور جعلها محاط بالاستقراء كلام العرب أنه صلب بينها بين أما وبين الفاء بها، ستة أمور لكن بمفردها وليس باثنين وثلاثة، وهنا أتى بأكثر من واحد، فهذا هو المشكل من ناحية اللغة العربية. يقول وهي المجموعة في قول بعضهم وبعد أما فصلا بواحد من ستة ولا تفوه بزائد، بواحد ولا تفوه بزائد، لا تفصلها بين باثنين إنما تفصلها بماذا؟ بواحد. فأما اليتيمة فلا تقهر، فصل بين أما والفاء بالمفعول، فأما ثمود بالقراءة هذه، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العام على الهدى، فصل بالمبتدئ، وهكذا بالخبر، وهكذا بستة واحد من ستة أمور. ولا تفو بزائد، أي لا تنطق بزائد على واحد، مبتدأ على واحد، والشرط فأما إن كان من المقربين فراح وريحان، فأما إن كان من المقربين فراح وريحان، هذا فصل بالشرط. ثم الخبر أما في الدار فزيدون، هي فصل جار ومجرور خبر. معمول فعل بعد أما يذكر كذلك أيضا، معمول فعل بعد أما يذكر، معمول فعل. فأما اليتيمة فلا تقهر، اليتيمة مفعول لماذا؟ للفعل الذي بعدها إيش هذا. أما يذكر كذاك معمول لفعل فسره ما بعد فاء بعدها مؤخرة، فسره ما بعد فاء بعد مؤخرة. فأما ثمود بكراءة النصر، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هذا فصل ليس بمعمول الفعل الذي بعدها إنما بما فسره الفعل الذي بعدها. وأما ثمود وأما هدينا ثمود فهديناهم، هذا مفسر، هذا هو معنى قولي كذاك معمول الفعل فسره ما بعد فاء بعدها مؤخرة. يعني ويقدر بعدها مؤخرة. ولذلك هنا التقدير يكون محل التقدير في محل مؤخرة. فأما ثمود فهدينا هكذا يقول المحافظ. لماذا؟ لأن هذا الموضع محظور. ولذلك يقولنا أما في الدار فزيد. يعني لكل زيد في الدار مثلا يقدرون أين زيد في الدار زيد. الخبر يقدر في محله في الدار زيد. في الدار زيد كائن يقدر هنا لأن محله هنا. التقدير يكون في محله أولى. كذاك معمول. والظرف والمجرور تلك ست. والظرف والمجرور أما عندك فزيد هذا ظرف. والمجرور كذلك أيضا أما في الدار فزيد. تلك ست قد قالها كل إمام سبت. إذن هذه ستة أمور واحد منها يفصل وليس كلام المصنف من ذلك. لماذا؟ لأنه فصل بينهما بأكثر من واحد. لأن قوله والأمر مبهم إلى آخر جملة تنتهي وخبر. ونحن أعطينا القاعدة إما بالمبتدأ وإما بالخبر لا بالاثنين. وهنا فصله باثنين إلا أن نجاب. لكن احتمال أن نجاب بماذا؟ بأن الجملة الإسمية في محل نص على الحال والجملة الحالية في قوة المفرد. لأن قولك جاء ذيل يركب جملة هذا في تقدير راكبا تقدير المفرد يعني. وهو بمعنى الجار والمجرور إذ معنى راكبا في حال ركوبه. ولذلك قال كما قال في الخلاصة الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالي كفردا أذهب. الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالي كفردا أذهب مفهم في حالي. الحال دائما سواء كان جملة أم مفردا في تدبير الجار والمجرور. جاء زيد راكبا هذا في تدبير قوة قولك جاء زيد في حال ركوبه والدريه جار والمجرور. فإذا إذا أولناه بهذا المعنى يعود لأن الجملة الحالية. ولذلك قال ابن مالك وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي الرحلة. لماذا قالوا موضع الحال؟ إشارة إلى أن الأصل في الحال الإفراد. يعني معنى ذلك أن الجملة الواقعة حالا ليس محلها إنما هي جاءت محلها. وكذلك الخبر وكذلك الصفة إنما الجملة تطلب في ليه في الصلة فقط في الصلة هذا مع تكون جملة على جملتها. وأما في الخبر وفي النعت وكذلك أيضا في الحال هذه الأشياء كلها أصلها الإفراد. فإذا هذا بتأويل في قوة المفرد ولعله اعتمد على هذا وإن لم نجد إلا في الشواهد العربية ما يشهد بكلام هذا. فيكون تقدير كلامي فأما في حال إبهام الأمر وأما قوله على إمكاني على إمكاني إلى آخره فجار ومجرور خبر بعد خبر أو صفة لقول مبهم فليس أمرا زائدا على ما ذكر لأن صفة وموصف الشيء واحد. الله تعالى على الصواب إليه مرجع والمعاد. قال ثم واصل المصنف رحمه الله تعالى مناقشته لخصمه فقال فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للذب عنه. إذا واحد تصدى الرد عليه كما يرد كما سيأتي الرد على مسلم والوقوف بجانب هذا القائل لأن هذا القول هو الذي يدل على الأدلة أو للذب عنه قد أعطيت في جملة قولك أنت أعطيتنا قاعدة أن خبر الواحد الثقات عن الواحد الثقات حجة. هذا أنت وافقتنا على هذا خبر الثقة حجة عن الإنسان الثقة حجة يلزم به العمل. ثم أدخلت به الشرط بعد ذلك أتيت بالشرط من كيسك يعني فقلت حتى نعلم أنهما قد كان التقيا مرة فصعدا أو سمع منه شيئا فهل تجد هذا الشرط. وهذا الشرط أنت يكون أدخلته يا شيخ أنت أدخلته وقلت إيش بشرط أن يكون في عصر واحد. وهذا قال بشرط لقائهما. إذن في إدخال الشريطة ما في خلاف. هو يقول أنت أدخلت شيئا لم يقله أحد بل أنت قلته نفسك إنما اختلفنا في الشرط في حقيقة الشرط. هل أنا قلت حتى يجتمع ويتشافى وأنت قلت حتى يتعاصر. ما الفرق بين إدخال الشرط هذا وعيد الشرط على الشرط هذا؟ هو يقول أنت أعطيت في قوة قولك إن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم العمل به وهذا ما طيب صدق. لكن أنت أعطيت بشرط من عندك فأرسلت على هذا شرط على هذا الكلام. وما هو؟ قلت حتى يجتمع ويتشافى. طيب هذا أنت قلته أين قلته؟ أنت قلت إذا تعاصر هذا الشرط
إذا تعطل ولم يمنع مانع من وصول أحدهما إلى الآخر، نفس الشيء، لكن الشرط الذي أنا شرطته أضيق وأحوط لمسألتنا، لأن أصل الحديث أو أصل القبول هو الذي قال فيه الراوي حدثني فلان، سمعت فلان، أخبرني فلان، هذا هو المتفقون اتفاق بدون خلاف، هو المتفق عليه. لكن العلماء قالوا إن للمحدثين لهم يعني التسامحات وكذا وكذا، فأجازوا غير هذه الصيغة، ومن جملتها عن في موضوع المسألة عن، فأجازوها. لكن لما تخوفنا أن يكون هناك انقطاع، يعني عن ليست موضوعة للسماع فقط بل تحتمل الانقطاع أيضا، فلما كان كذلك لابد أن نبحث ونتأكد في ثبوت السماع بالوجه المحتمل القوي، وذلك أنه يحصل لدينا اطمئنان بأنهما تلاقيا وشافا أحدهما الآخر، ولو أردنا أن نشافا حديثا واحدا مثلا، فبعد ذلك إذا جاءت هذه الصيغة نحملها تحسينا للظن من ذلك. ومسلم يقول لا، هذا غير مرفوض، بل يكفي المعاصرة. إذن أنت وسعت وتسعرت في الشرط، وأنا شددت وتشددت في الشرط، لأن المسألة موضوع أطفال التشديد، فإذا كان كذلك اتفقنا على الشرط الذي أنت تعيبه علي، وسيأتي هذا إن شاء الله. حتى ثاني ثم أرسلت به الشرط بعده، فقلت حتى لا أعلم أنهما قد كانا التقيا مرة فصعيدا أو سمعا من شيئا أو هذه بما نوى، فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله؟ ليس كل أحد، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، ليس كل من خلف ونصب أداء يعني يعتبر، إنما إذا كان يعتبر قوله، ولذلك قال عن أحد يلزم قوله من المعتبرين يعني. وإلا فهلم دليلا، يعني معناه أنك لا تجد من يساعدك على هذا، كأن المسألة إجماعية، ثم تشكك وقال وإلا إذا لم تجد من يوافقك وأنت تريد أن تثبت هذه المسألة ائتني بحجة تثبت دعواك. يقول مسلم إذن دعوى الإجماع مسلم كما قال في كلامه الآتي نكذ هنا، لأنه طالبه بحجة. لو كان لي مسألة مجمع عليها ما يحتاج إلى أن يتبع حجة، ما يخصمه الإجماع وآتى بحجة من عنده ما أقبله، لأن الإجماع قطعه قبله. فإذا نقول إن دعوى الإجماع في المسألة، بل بالعكس كما قال ابن رجب، العكس الذي ادعاه مسلم، لو ادعى مدعٍ أن الإجماع على خلاف قول مسلم لما استبعد، هذا هو ليه؟ لأن كثرة بأيدينا دي. وإلا فهلم دليلا على ما زعمت، فماذا قال؟ فإن ادعى قول أحد من علماء السلف كما قال يلزم قوله بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به ولم يجده، ولا غيره ممن يقوم وقام يعني ممن يخاصم له إلى إيجاد سبيل، ما في قاطبة اتفق السلف على ما قلناهم، هذا هو مراد المصنف. ولكن في الحقيقة إذا قرأت تاريخ البخاري وقرأت جرح التفسير لابن أبي حاتم وقرأت أسئلة لأحمد بن حنبل وغيره تجد العجب العجاب اشتراكها. الإمام أحمد يسأل ما رأيك في حديث فلان؟ قال إن فلانا لم يسمع من فلان، وأنا لا أظن إن فلانا لقي فلانا، لا أظن، أشك في سماع فلان من فلان. هذه الأشياء ماذا تحيط أو ماذا تجد؟ إن الإمام أحمد لا بد أن يثبت لديه سماع أحد من الآخر، وإلا ما الفائدة في ذكرها؟ هو هذا الذي الفائدة، يقول إن فلانا لم يلقى فلانا، معنى أن هذا الحديث لا يعتمد عليه إلا إذا جاء بينا أنه سمعه منه، فهذا هو موجود يعني كالسير العارف، يعني إذا جئنا بأقوال السلف شعبة وقطع، وسيأتينا إن شاء الله سيمر علينا ما نقل عن هؤلاء. فيقول المسلمون لا تجد إلى إيجاد سبيلا، يظهر معنى الإجماع بهذه الفقرة. ماذا قال؟ وقال الجامع رحمه الله تعالى هذه الفقرة مكملة لسابقتها، وخلاصتها أن يقال لمخترع هذا القول أو لمن دافع رأيه قد أثبت في خلال قولك أن خبر الراوي الثقة عن الثقة يلزم العمل به لثبوت حجته، لثبوت حجيته، ونحن سلمنا على ذلك. ثم بعد أن اتفقنا نحن وأنت على هذا زدت من عندك شرطا لإثبات ما قلته، وذلك حيث قلت لا يلزمنا قبول خبر المذكور إلا أن يثبت لدينا أن الراوي المذكور لقي شيخه ولو مرة واحدة وثبت سماعه منه، ونحن نطالبك هل وافقك على هذا الشرط غيرك من أهل العلم المعتبرين الذين يلزم قولهم ويكون حجة على من بعدهم، فإن وجدت ذلك فهلم وهي هذا أن تجد ذلك، وإن لم تجد ذلك فهلم دليلا يثبت مدعاك من هذا الشرط الذي أرسلته ولم تجد إلى ذلك سبيلا. هذا خلاصة ما أشار إليه، ولكن هذا كله في مقام المنع فما ستراه إن شاء الله تعالى. الله تعالى عنه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على رشيد جماعة ربنا ومعاصيكم الدعاء إلى معبد الله ونبي الأكل أنه يجلنا وفعولنا بعين مصرين الدنيا ومسيانا وأسمائنا وفعولنا بيوتنا حيثا وجير رائشنا يسارنا على ومعاصيكم على معادان وفي جاء مصيبتنا من الرب جاء بسنيا مرحمنا ورحمنا 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 السلام عليكم ورحمة الله.